الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. سنبدأ بعون الله تعالى ونسأله التوفيق بشرح أحاديث كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وبدأ رحمه الله تعالى من كتاب الحج بباب المواقيت، باب المواقيت. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية، وهذه خاصة بالحج، ومواقيت مكانية، وهذه للحج والعمرة. فهو هنا أراد المواقيت المكانية، حيث أورد فيها حديث ابن عباس في تعيين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت التي وهي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة ومر بهذه الأماكن. فيقول رحمه الله تعالى في باب المواقيت، ذكر الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وسلم: وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو بهذا المعنى يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة. وهذه المواقيت التي ذكرها محيطة بمكة، وهذا من التيسير في الشرع الإسلامي ولله الحمد والمنة. فلو أن الميقات كان واحدا لشق على الناس، يعني لو قيل لهم كل من أراد حجا أو عمرة عليه أن يحرم من ذي الحليفة، فانظر الآتي من اليمن مثلا كم سيستغرق من مسافة. إذا كانت مكة على الإبل من المدينة من ذي الحليفة 10 مراحل، يعني 10 أيام، فهو سيأتي من بلده الله أعلم كم سيقضي من الزمن، ثم يأخذ هذه المسافة من مكة إلى المدينة ويعيدها راجعا إلى مكة مرة أخرى، فيكون هذا فيه مشقة عظيمة. ولكن من تيسير الله سبحانه وتعالى أن وقت هذه المواقيت بحيث كل من أراد الحج أو العمرة له ميقات يكون في طريقه وسهل ويسير عليه. فأهل المدينة ومن يعني من حذوها من الناحية الشمالية وغيرها يهلون من المدينة وهي أبعد المواقيت عن الحرم. والحكمة في هذه المواقيت هذه يعني تعظيم لمكة، تعظيم لمكة وحرمة مكة، لا يدخلها إلا محرم من أراد الحج أو العمرة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الإحرام. فقال ابن عباس وقت رسول الله أي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قصد مكة ناويا حجا أو عمرة أن يحرم إذا كان من أهل المدينة أو مر بها من ذي الحليفة، وهي الآن تسمى بئر علي، وهي أبعد المواقيت من مكة، ويجب عليه أن يحرم منها من مر بها سواء كان من أهلها كما في الحديث أو من غير أهلها ومر بها. فلو جاء واحد من أهل اليمن مثلا وجاء للمدينة وقضى أمرا في المدينة ثم أراد أن يعتمر أو أن يحج، هل نقول له اذهب إلى يلملم لأن لا يجوز لك إلا أن تحرم من هناك؟ هذه مشقة. لكن من هذا وجه ثاني من أوجه اليسر، فالدين كله يسر. أولا لم يجعل ميقاتا واحدا لكل من أراد الحج والعمرة، فانظروا كيف يعني وقدروا قدر هذه المشقة. أولا في كثرة الناس واجتماعهم في مكان ضيق ذي الحليفة مثلا، ثم المسافة التي سيقضيها، وهذا الدين لكل زمان من زمان ومكان. نحن نتصور الآن سهل يعني نركب الطائرة ساعة لكن كانت عشرة أيام في وقت، ولا ندري في المستقبل كيف يكون الأمر. فالحمد لله على وهذا هو اليسر، هذا هو التيسير المشروع. أما أن نأتي للواجبات ثم نترك بعضها أو نقول هذا من الدين يسر يا أخي الدين يسر، لا الدين يسر، لكن هذا اليسر مقنن، قننه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي كما يروي ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، كل من أراد أن يحج من أهل المدينة ومن حولها أو مر بها من غير أهلها فعليه أن يحرم منها. ندور قليلا من يعني من الجنوبية الغربية، ولأهل الشام ومصر ومن يأتي من هذه الجهة الشمالية الغربية الجحفة. الجحفة كانت قرية هناك اجتاحتها السيول وخربت في وقت من الأوقات، والناس بعد ذلك يحرمون من رابغ وهو محاذ لها وقريب منها، يعني يبعد عنها تقريبا 15 كيلا، من محاذاتها يحرمون من رابغ. الآن الناس لا يعرفون الجحفة إلا في الكتب، يعني في مكان يسمونه أو المقابر يقولون هذه هي الجحفة. فلأهل الشام ومن جاء على طريقهم، يعني الذي يأتي من الشام من ينبع يملج ومن الوجه ومن فلسطين ومن فلسطين من الشام وهكذا ومن مصر أو مر بها من غير أهلها ممن أراد بهذا الشرط الحج والعمرة فإنه يحرم منها. ثم تدور أيضا حتى شوفوا كيف تكون الدائرة حول مكة، من جهة اليمن من الجهة الجنوبية تميل غربا قليلا والجنوب يلملم لأهل اليمن وتلك الجهة، إذا تصورناها نتصور اليسر في هذه الشريعة في هذه العبادة. والآن هذه المنطقة يلملم تسمى السعدية، منطقة قرية تسمى السعدية، يحرم منها مع أهل اليمن ومن جاء على طريقهم. ثم من الشرق قرن المنازل قريب من الطائف، ويسمى الآن السيل الكبير، ويسمى السيل الكبير، وهذا ربما يكون أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب المواقيت إلى مكة. ثم لأهل نجد ذات عرق، والآن لا يعني حسب علمي إذا كان قريب لا يمر بها طريق معبد، وتسمى الآن الضريبة، قرية تسمى الضريبة. فصارت المواقيت دائرة حول مكة، من أتى منها أي المرة بهذه المواقيت من أهل البلدان المسمى هذه، أو من أتى عليها من غير ما أهلها سلك هذا الطريق، أو حاذاه كمثلا رابغ فإنه يحرم من المحاذاة، وهذا من التيسير. وعمر بن الخطاب يعني عندما شكوا له أن هذه المنطقة جور عن سيأتينا جور عن طريقنا أهل نجد، حدد لهم موضعا آخر هو قريب منها على محاذاتها. فعلى كل حال هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد الحج والعمرة، هذا بيان لمواقعها. لكن إذا أردنا الأحكام من الحديث، فيقول ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، بينا موقعها، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. كلمة ممن أراد الحج والعمرة تدل على أن من ذهب إلى مكة غير قاصد لحج ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام، فإنه يجوز لإنسان يريد أن يقضي حاجة، يزور صديقا أو تجارة أو لأي أمر آخر، فالقول الصحيح أنه لا يجب عليه أن يحرم بل يجوز له. لكن إذا أراد أن حجا أو عمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من هذا المكان وجوبا. فإن لم يحرم وهو مريد للحج والعمرة، وهذه مشاكل تقع الآن من حيل بعض الحجاج الذين يجهلون هذا الحكم ويريدون أن يخالفوا الأنظمة، فيلبس ملابسه وينوي وهو بملابسه أو لا ينوي، ففي كل محذور، فإنه قد تجاوز الميقات من غير إحرام ويكون عاصيا بذلك لأنه ترك واجبا، وعاصيا بذلك لأنه خالف ولي الأمر، لأن هذه الأنظمة وضعت لمصلحة الناس، لمصلحة الحجاج، لأنه لو ترك الأمر هكذا ما وجد الناس مكانا يحجون فيه أبدا، ولكان الحج مقتلة عظيمة. لكن هذا يعني من تيسير الله أن هدى ولاة الأمر لهذا التنظيم. فمن أراد، من ذهب إلى مكة غير مريد للحج ولا للعمرة، فإنه لا يجب عليه على القول الصحيح أن يحرم، وهذا وجه من أوجه التيسير. أيضا ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان بين مكة وبين المواقيت، يعني مثلا أهل جدة الذين في القرى في الطريق هذه اليتمى وما بعدها، من أين يحرم؟ يحرم من بيته، ولا يجوز له أن يتجاوز بيته من غير إحرام، وهذه التي يعني يغفل عنها بعض الناس في هذه الأماكن، قد لا يكون عندنا أحد منهم لكن نبين هذا. فمثلا لو أن واحد بعد المواقيت بمئة كيلو ولا خمسين كيلو ولا أكثر أو أقل، بيته هناك، سكنه هناك، من أين يحرم؟ وهذا من أوجه التيسير أيضا، لم يقل له النبي ارجع إلى ميقات المدينة أو اذهب إلى الجحفة أو اذهب إلى ميقات من أحد هذه المواقيت، بل قال من حيث أنشأ، فمهله في الحديث الآخر من أهله، من بيته، هذا ميقاته، يحرم وينوي من بيته. حتى أهل مكة في الحديث هنا من مكة، فالمكي إذا أراد الحج يحرم من بيته، من المكان الذي هو فيه، لكن العمرة لا. لماذا العمرة لا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبت منه عائشة أن تعتمر، قال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر اذهب بها إلى الحل فأعمرها، وفي رواية من التنعيم، فجعلها تحرم من هناك. فدل على لو كان الناس في سفر وينتظرون عائشة، لو كان ذلك جائزا لما أمرها أن تخرج إلى الحل، والركب جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة من أهل المدينة ينتظرونها حتى تفرغ من عمرتها، فلو لم يكن ذلك واجبا لما أمرها أن تأخذ هذه المسافة وهذا الوقت. فدل ذلك على أن العمرة لا بد للمكي أن يخرج إلى الحل أي جهة. بعض الناس يظنون أنه لا بد أن يخرج إلى التنعيم، لا، بل هي كانت أقرب نقطة من الحل إلى الحرم كانت التنعيم. ومن التيسير النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة رضي الله تعالى عنها إلى التنعيم لتحرم منه، لأنه الأقرب فقط، لا لأنه هو الميقات لأهل مكة. بل لو خرج إلى 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 عرفة وأحرم منها، لأن عرفة حل، جاز ذلك. لو ذهب إلى جهة من جهة جدة مثلا بحرة وأحرم منها من الحل، جاز له ذلك. فالمهم أن يحرم، أن يجمع الناسك سواء كان معتمرا أو حاجا بين الحل والحرم. المكي إذا خرج للحج يجمع بين الحل والحرم، لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فإذا هو قد جمع حتما ضرورة بين الحل والحرم، لأنه خرج خارج الحرم. لكن المعتمر إذا اعتمر من مكة ما جمع بين الحل والحرم، والعمرة هي الزيارة، معنى أن الزائر هو يأتي من الخارج، هذه يعني ألفاظ الحديث. إذن الحج ركن من أركان الإسلام، فرض بعد فتح مكة، إما في السنة التاسعة والأقرب أو في السنة العاشرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة بعد أن طهرت مكة من آثار المشركين، وحج في السنة التاسعة أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالمسلمين، ثم هو حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وحجة الوداع، وستأتينا إن شاء الله. فالحج ركن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، وكلمة حج هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فكان الحج واجبا وكذلك العمرة في العمر مرة واحدة، فلا يجب إلا مرة واحدة في العمر. ثم قلنا بأن المواقيت مكانية وزمانية، نشير إلى الزمانية وإن لم تأتي في الحديث، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه المواقيت الزمانية التي أما العمرة فليس لها مفتوح الزمن فيها في أي وقت، ليس لها، لا يشترط لها زمان معين. فهذه المواقيت الزمانية بالنسبة للحج، فمن واحد من شهر شوال إلى قبل طلوع فجر يوم العيد فإن هذا وقت للحج. ووقت جعلها ميقاتا كما قلنا. في هذا الحديث معجزة نبوية، آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حدد مواقيت لبلدان لم يسلم أهلها في ذلك الوقت، أهلها لم يسلموا في ذلك الوقت، إشارة إلى أنهم سيسلمون وسيحجون، وقد كان ذلك فصلى الله عليه وسلم. فهذه آية، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عليه من الغيب. فهو حدد في ذلك الوقت الشام والعراق ومصر، وإن لم يرد في هذا الحديث لم 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 يسلم أهلها في ذلك الوقت. هذا كان التحديد، هذا كان على الصحيح كان في السنة العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل من أين نحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فهذا سبب الحديث. فهذه آية معجزة يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويشير هذه البلدان في ذلك الوقت لم يكن فيها لم يسلم أهلها، فأسلموا وحجوا ولله الحمد والمنة. في الحديث أيضا أن هذه المواقيت كما قلنا هي لهذه أهل هذه البلدان ولمن جاء من غير أهلها، فكل من مر بهذا. لكن هناك يعني مثلا لو جاء الشامي عن طريق المدينة فهل يقول ولا يريد أن يسلك مثلا طريق الهجرة، يريد أن يسلك طريق الساحلي هذا من بدر ثم يمر برابغ، فهل ينتظر ويحرم من هناك أو يحرم من ميقات أهل المدينة؟ لأن الحديث يقول لمن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لأهل العلم في هذا قولان، ولعل الأحوط أن يحرم من الميقات موافقة لهذا الحديث، موافقة لهذا الحديث، فهذا هو الأحوط. وإن قال يعني بعض الأئمة ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه أنه مخير، وهو اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية، يخير والأفضل أن يحرم من المدينة، لكن والله تعالى أعلم الأحوط أن يحرم من ولا يكلفه ذلك كثيرا. ثم حديث ابن عمر يهل، قال يهل أهل المدينة، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، يلبي يعني، ويهل يرفع الصوت بالتلبية، وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة تهل وتلبي ولكنها تخفي لأن صوت المرأة عورة. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر الحديث، فذكر الحديث كما جاء في حديث ابن عباس. هناك مسألة، من أحرم قبل الميقات، يعني بعض الناس يتنطع أو يجهل، اللي يجهل أمره سهل، واحد يقول أنا أريد أن أحرم قبل الميقات، مثلا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أذهب إلى الميقات أنا أحرم من هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه وهم أولى بالحرص على الفضل أحرم من ذي الحليفة، ذهب إلى هناك وبات ليلة ينتظر المسلمين حتى اجتمعوا، وفي اليوم الثاني أحرم من هناك وأحرم معه أصحابه. سيأتينا في حديث أنهم كانوا كثير، يقول الصحابي فنظرت أمامه يعني فإذا هم مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وعن ومن خلفه مثل ذلك، عدد كبير جدا. قال والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تأويله، وما عمل منه به عملنا به. هكذا هي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أن رجلا جاء للإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، فسأله هذا السؤال، قال أنا أحرم، أريد أن أحرم من 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 مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أخشى عليك الفتنة. قال وكيف يعني عليك الفتنة؟ إنما هي أميال زدت، وأنا كم زدت كم من هنا إلى 6 كيلو 5 كيلو من هنا إلى الدار علي إلى الميقات. قال أخشى عليك الفتنة فليحذر الله، ثم تلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. هذا الفقه، فقه السلف، يعني أنت سيدخل في نفسك أنك أتيت بعمل أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا وليست هذه فتنة أن يرى الإنسان أنه يأتي بعمل أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن مأمورون بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فقال أخشى عليك الفتنة رحمهم الله تعالى. فالإنسان يعني ديننا دين اتباع لا دين ابتداع، ولا لو كان بعقولنا ما فهمنا شيء من هذه الأمور، ولا دلتنا عقولنا إلى شيء من هذا أصلا. فدار هذه الحكم، هذه الحكم التي تظهر في هذه الحديث التي قد لا يعني أحيان لا يتسع المقام لذكرها، حكم عظيمة يعني تظهر في 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 في, في, في للمتأمل في هذه النصوص. فقال له أخشى عليك الفتنة، فإذا رفع الصوت بالتلبية مشروع للرجال دون النساء. هنا حديث آخر يتعلق بالإحرام أيضا، وهو حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أن رجلا قال يا رسول الله، يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ ويسألون يريدون أن يطبقوا، يعني نحن الآن الذي نرى الحاج يذهب ويعمل ثم يأتي ويقول هل عملي هذا صحيح ولا لا؟ طيب أخي اسأل قبل أن تعمل، حتى عندما تعمل تضمن أنك قد عملت صوابا. أما الآن فهذا يدل على أنه مضطرب وخايف وشاك في عمله، لكن لو عمل، لو سأل عمل باطمئنان وعرف يعني أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نوى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجور ما الله به عليم. وحضور القلب أيضا عندما هو يكون مطمئنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمر بهذا. فيقول رجل جاء وقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. حديث عظيم. باختصار الرجل يسأل ما يلبس المحرم، ما أكثر الملابس؟ لو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد وهذا الشعب يلبس كذا والشعب الآخر له لبس خاص والشعب الثاني أيضا يخالفه في الملابس، لكن قال له ولا يمكن حصره ما يجوز لبسه حصره صعب، لكن ما لا يجوز هو الذي يمكن حصره. وهذه من 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 جوامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الواحدة تؤخذ منها أحكاما كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال لا يلبس المحرم، هو يقول ما يلبس المحرم، فقال له لا لا يلبس، اسأل عن، كأنه يقول اسأل عن الذي لا يلبسه. أما الأصل في الأشياء هي الإباحة، لكن المحرم لا يلبس القمص وما مخيط على هيئة البدن كاملا، مثل هذا مخيط على هيئة البدن كاملا فهذا يسمى القميص. ولا العمائم، ما 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 يجعل على يغطى به الرأس، ولا العمائم، فكل ما تغطي به الرأس سواء كان طاقية أو برنس سيأتي، أو أي شيء يغطى به الرأس، فإنه لا يلبسه المحرم. ثم قال ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل، وهو ما خيط على النصف الأسفل، على هيئة النصف الأسفل من الجسد. وما في معنى هذا، يعني الآن الذي يخاط على أعلى الجسد كالفنائل مثلا، فلاين هذه والعباءات، فكل هذه ما جعلت على هيئة أعلى الجسد يعني تلحق بالقمص، وما كان على الأسفل أسفل الجسد هي حكمها حكم السراويلات. والبرانس هو يعني المعروف الآن مشهور في بلاد المغرب، يعني جزء منه يجعل على الرأس وهو على هيئة البطن البدن جميعا، مع أيضا غطاء للرأس. ولا الخفاف، يعني الآن بدأنا في أجزاء من الجسد، إما يعني خيط على الجسد كامل أو على بعض أجزائه، فالرأس مثلا جزء فلا يجعل عليه شيئا، السراويل على جزء من الجسد. الخفاف وما في معناها كالجوارب الشراريب أيضا من محظورات الإحرام، لا يلبسها المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد نعلا، وهذا فيه أيضا من التيسير، ونحن ننص عليها. لماذا؟ لأن هناك دعوات للتيسير في غير مكانها، لنبين أن هذا الذي المواطن التي تحتاج إلى تيسير قد بينها الشرع من 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 غير يعني أن يجتهد فيها أحد أو يتأول أو يتوهم. قل فقال إلا أحد لا يجد عليه، النعل ما يكون أقل أنزل من الكعبين، أنزل من الكعبين التي هي تغسل في الوضوء، وهو مفصل الخف من الساق. فإنه قال هنا إلا ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكنه عندما سئل في مكة في عرفة عن هذا لم يقل وليقطعهما، قال وليلبس الخفين. فقال أهل العلم أن هذا الحديث المتأخر حديث ابن عباس الذي في عرفة هذا ناسخ لهذا الحديث، فمن لم يجد نعلين يلبس الخفين من غير قطع. لماذا؟ لأن سمع هذا الحديث الذي في عرفة من لم يسمع الحديث الذي قاله في المدينة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان يجب القطع وكثير كثير قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة الحديث من غير أمر بالقطع فإنه حينئذ قد أتى محذورا وهو لا يعلم ولا يجوز هذا. فقال الأهل العلم يعني هو فيه قولان لكن الراجح أنه يجوز أن يلبسهما من غير قطع، والسراويل يلبسهما من غير أيضا من لم يجد من غير فتق على حالهم الذي لا يجد، نقول له امشي عريانا ولا الخفاء إلا أحد، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. الزعفران نوع من الطيب بدليل هذا، والزعفران المعروف هذا يعني كانوا يصبغون به الثياب، فالثوب المصبوغ بهذه الثمرة التي هي الزعفران لا يجوز للمحرم أن 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 يلبسها أن يحرم بها، ولا الورس وهو نبت أيضا يقولون هو نبت قديما أنا لا أعرفه، يقولون نبت معروف في اليمن يسمى الورس أيضا قريب من الزعفران إلا أن أحدهما أصفر والآخر أحمر. في رواية للإمام البخاري رحمه الله تعالى: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة، المحرمة المرأة ليس لها يعني إحرام محدد، فالذين يكلفون أن تشتري ثيابا خضرا أو ثيابا بيضا تحرم فيها كلفوها شيئا لم يكلفوا بها الشرع، بل تحرم في ثيابها المعتادة من غير تغيير، إلا أنهم قالوا لا تتقصد يعني ثياب الزينة التي تلفت الأنظار إليها وتسبب فتنة، لكن يأتون ويقولون المرأة تحرم في ثياب خضراء أو في ثياب بيضاء أو بعضها أبيض وبعضها أخضر أو كذا، فهذا لم يأتي في شرع الله، إلا أنها لا تنتقب لا تلبس ما خيط على 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 فصل على يعني مقاس الوجه ونقب فيه أي جعلت فيه فتحتان للعينين، هذا النقاب لا تلبسه المحرمة، ولكنها أيضا لا يجوز أن تجلس مع الرجال كاشفة وجهها غير المحارم، بل تسدل خمارها على وجهها إذا كانت عند الأجانب، كما روت عائشة أنهم كانوا في الطريق إلى الحج فإذا حاذاهم الركبان سدلت، تقول سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا ابتعدوا عنهم كشفناهم، هذا هو الشرع. ولا تلبس القفازين وهو ما يجعل على اليدين وله أصابع، هذا الذي تجتنبه المرأة تجتنب، وأما هي فتحرم في أي ثوب جاز لها أن تحرم فيه يجوز لها أن تلبسه، ليس بثياب يعني فتنة ولا زينة ولا تبرج ولا المهم الذي يجوز لها شرعا أن تلبسه في غير الحج، يجوز لها أن تلبسه في الحج إلا هذين الخمار أو النقاب والبرقع وما شابه ذلك أو القفازين في اليدين. معنى هذا أنه يجوز لها أن تلبس الشراريب، نقول نعم يجوز لها أن تلبس الشراريب في رجليها. طيب الرجل هل يجوز أن يلبس الجزمة التي هي تحت الكعبين المعتادة هذه اللي نلبسها، الجزم التي لا تغطي الكعبين؟ نقول نعم هذه نعل يجوز له أن يلبسها، وبعض الناس يعني يشدد على نفسه في هذا ويقول هذه أولا مخيطة، نقول له المخيط لم يرد أولا في حديث، بل هو ورد في كلام الفقهاء للضبط فقط لضبط المسألة، فهو المقصود ما خيط يعني الفقيه الذي ذكر هذا ما خيط على هيئة البدن كاملا أو على جزء من أجزاء البدن،
أما ما كانت فيه خياطة حتى لو كان إحراما يجوز له، يعني لو انشق إحرامه فخاطه يجوز. الحزام الذي يحفظ فيه نقوده هذا مخيط ويجوز له أن يستعمله. النعل إذا كان مخروزا أو مخيطا يجوز له أن يلبسه، ولا حرج في ذلك ولا محذور في ذلك. يعني الناس يأتون للأشياء الحلال ويشددون على أنفسهم فيها، ويأتون للأشياء المطلوبة منهم ويطلبون التسهيل، يزعمون أنه تيسير ويطلبون التيسير فيها. فهم أحيان، يعني جاءنا شخص في الميقات يقول أنا أحرمت في خارج المسجد في نعل ويظهر أنه أبيض، كما هذا بدعة، يعني لم يلبس أي لون من ألوان النعال، لم يفرض عليك الشرع لونا في النعال، وتأتي يعني شاحنات بالأحذية البيضاء من أجل أن يحرم فيها. وورد أنه البياض في الإحرام وليس شرطا أيضا، لكن يفضلونه فقط في الثياب ملابس الإحرام، لكن النعال ما جاءت، وما كان عندهم من النعال ما من الوفرة ما يبدلون بهذه الطريقة. ثم قال هذا السائل، قال أنا الآن أمشي حافي. ليه؟ قالوا لي لا تشتري نعال، ما دمت ضاعت نعالك التي حرمت فيها فامشي حافيا. وبلغني أنهم قتلوا شخصا بهذه الطريقة في الحر، أضاع في الحج نعاله، فقالوا له لا يجوز لك أن تبدله، فمشى في الحر حتى أصيب في كليتيه ومات. فإثمه على من؟ على هذا الجاهل الذي افتاه، قتلوه قتلهم الله. فيجب على الإنسان أن يتعلم من هذا. وانظروا إلى حرص الصحابة. هذا الصحابي قال للنبي ما يلبس المحرم، فهم سألوه ما ذهب لبس على كيفه، ثم انتظر أن يأتيه مرشد ولا داعية ولا واحد ويقول له لا هذا ما يجوز، بل سأل أولا. وهذا هو الواجب، أن يسأل. والأمر ميسر جدا، الكتب الخاصة بالحج، بل هناك يعني برامج مصورة للحج، كيفية الإحرام، كيفية الطواف، كيفية الرمي، كيفية كذا، فكل الأمور ميسرة. لكن لا نريد، يعني الإنسان إذا اشترى جهازا يسأل عن قوة الكهرباء ويسأل عن كيفية التشغيل، وأخشى أن يفسد، أخشى أن أضعه في يعني تيار لا يتحمله هكذا. لكن العبادة لا، يعني زي ما يجي. الله غفور رحيم، هو غفور رحيم لكنه شديد العقاب أيضا. فيجب على الإنسان أن يتعلم العبادة كلها، مو بس الحج، كل عبادة يريد الإنسان أن يوديها فرض عليه أن يتعلم ما تصح به. فرض، إذا أردت أن تزكي فيجب عليك وجوبا عينيا أن تعلم كيف تزكي. إذا أردت أن تصوم يجب عليك فرضا أن تتعلم كيف تصوم. وهكذا جميع العبادات، وهكذا جميع العبادات. أما أن يفعل ما يشاء ثم بعد ذلك يبحث عن المخارج، فهذه يعني من من من, من المصائب. يعني العلماء يذكرون من الحكم في الإحرام لأنه يعني الحاج والحج هذه عبادة، أولا فيه مظهر من مظاهر الاتحاد بين جميع الحجاج، ثم فيه مظهر من مظاهر ترك الترفه والتنعم يعني بالزينة الثياب الفاخرة والطيب، وكثير من المظاهر الترفه يتركها الحاج ويتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. والمحرم هنا يعني المراد به الرجل، لأن المرأة قلنا أنها يعني لا يحذر عليها إلا النقاب والقفازين. كم بقي من الوقت؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لبسها في العرض، قال أهل العلم أن هذا جائز لأنه لا يسمى لابسا لها، لا ولا في هذه الحالة ما لبس قميصا بل التحف به، جعله لحافا كالشرشف مثلا أو البطانية، فكل هذا يجوز، كل هذا يجوز. ومما يسألون عنه أيضا هي كثيرة لكن ننتقي منها، يعني كثير من الحجاج يسأل عن الساعة وعن النظارة وعن الحزام، فكل هذا جائز، عن سماعة الأذن، كل هذا ليس محذورا وليس من الملابس. يعني يلبس الحزام هذا ليجمع فيه نقوده أو النظارة أو سماعة الأذن أو الساعة والخاتم وما شابه ذلك، فإن هذا ليس من محظورات الإحرام. أيضا الاستظلال بالشمسية هذا جائز أيضا عند أهل السنة، يجوز له أن يستظل بالخيمة فليست ممنوعة. بعدين واكتب سؤالك. طيب محظورات الإحرام غير ما يعني بالمناسبة نذكر منها مثلا إزالة الشعر، إزالة الشعر من الجسد من أي، يعني الأصل شعر الرأس وقيس عليه بقية البدن، إزالته بأي بحلق أو بغير الحلق بأي طريقة تعمدها، لكن بعض الناس يقول أنا لا أغتسل خشية أن يسقط شيء من هذا، يعني وبالمناسبة الاغتسال سيأتينا باب الاغتسال للمحرم، يجوز للمحرم أن يغتسل ويجوز له أن يبدل ملابس الإحرام ويجوز له أن يغسلها، كل هذا من تيسير الشرع. إزالة الظفر الأظافر هذا الحقه العلماء جمهور أهل العلم بالشعر بجامع الترفض في كل استعمال الطيب بعد الإحرام، وهذه يجب أن نفرق بينها. الإحرام الإنسان إذا أراد أن يحرم يجوز له أن يضع في جسده في رأسه في بدنه أي جزء من بدنه ما شاء من الطيب قبل أن ينوي ثم يلبس إحرامه، لكن لا يجوز له أن يضع الطيب في ملابس الإحرام، وإن وضعه في ملابس الإحرام يجب عليه أن يغسله إن وضعه. لكن لو قال لك أنا والله طيبت رأسي ويدي ولمست رأسي وجاء في يدي وجاء في إحرامي، أقول هذا لا، هذا غير مقصود، لكن لا تطيب الإحرام بقصد التطيب. لكن لو جاء غير مقصود كان لمست، أن عائشة تقول أنها ترى وبيص المسكي على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعد الإحرام وهو في الطريق سائر، ويجوز له أن يتطيب قبل الإحرام، لأن في الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم، ويحرم هنا بمعنى ينوي الدخول في النسك في الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل بعد أن وهذا ستأتي إن شاء الله، بعد أن يحل إحرامه يرمي ويحلق يجوز له أن يتطيب أيضا. فتقول وهذا الحديث الصحيح كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحل. إذن في فرق بين في الطيب، بين ما كان قبل الإحرام فهو جائز، وما كان بعد الإحرام، والإحرام هنا نقصد به إيش؟ نية الدخول في هذا، إذا نوى الدخول ما هو لبس الملابس. لبس الملابس لا تقدم ولا تؤخر. لو أن إنسان اغتسل هنا وهو الأولى في الفندق أو في بيته في المدينة، اغتسل ولبس الملابس الإحرام اللي هو الإزار والرداء ولم ينوي، هذا ما أحرم، هذا لبس ملابس الإحرام وهو لباس العرب قديما، يعني الرداء والإزار هذا هو غالب لباس العرب. لو أن واحد، لو أني أنا من بيتي اغتسلت ولبست الإزار والرداء قلت بسم الله، صار علي في الطريق عذر قبل أن أصل إلى الميقات، ما يعني رجعت عن 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 الإحرام وكما يقولون عندنا هونت، ها لا شيء عليه لأنه ما أحرم. والناس يظنون أن لبس ملابس الإحرام هو الإحرام، لا، الإحرام هو نية الدخول، لأن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الملابس الإحرام وهي الإزار والرداء، وعندنا مكان الإحرام وهو الميقات، وعندنا الإحرام نفسه وهو نية الدخول في النسب. فالإحرام من الميقات واجب، ولبس ملابس الإحرام واجب، والنية ركن ما لا ينعقد الإحرام إلا بها.
لم يجوز لمن أدى الأمر أن يتخلل من الإحرام بقص الشعر بيده، أن يقص هو نفسه.
لا هو نفسه يجوز،
يجوز
هو وغير، لكن المهم أن يعمم التقصير على جميع الشعر. بعض الناس يأخذ نطفة كذا، هذا لا
يعمم،
كما أن الحلق يعمم وكذلك
التقصير.
نكتفي بهذا، لأن إن شاء الله غدا نبدأ نعيد محظورات الإحرام ونكمل ما بقي منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.